السلام عليكم. حلقة جديدة من الكتاب المسموع الإنسان في فكر العلامة الطباطبائي، حيث يطالعنا في مستهل هذه الحلقة العنوان الرابع، والذي يذهب إلى أن العلوم العملية تحصل بإلهام إلهي.
يكشف العلامة قدس سره عن أن علوم الإنسان العملية إنما تحصل له بإلهام إلهي، فيقول: والله سبحانه ألهمها الإنسان ليجهزه للورود في مرحلة العمل والأخذ بالتصرف في الكون، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهذه هداية عامة لكل موجود مخلوق إلى ما هو كمال وجوده، وسوق له إلى الفعل والعمل لحفظ وجوده وبقائه، سواء كان ذا شعور أو فاقدا للشعور. وقال تعالى في الإنسان خاصة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فأفاد أن الفجور والتقوى معلومان للإنسان بإلهام فطري منه تعالى، وهما ما ينبغي أن يفعله أو يراعيه وما لا ينبغي، وهي العلوم العملية التي لا اعتبار لها، خارجة عن النفس الإنسانية. ولعله إليه الإشارة بإضافة الفجور والتقوى إلى النفس.
وخامس العناوين في هذه المسألة هو جري الإنسان على استخدام غيره انتفاعاً، أي استفادته من سائر الأمور حوله في حياته لفائدته ومنفعته.
يكشف العلامة قدس سره عن أن الإنسان يجري في نشأته الدنيوية على استخدام غيره لغرض الانتفاع والحفاظ على حياته والوصول إلى مقصده الكمالي، فيقول: هذه السلسلة من العلوم والإدراكات هي التي تربط الإنسان بالعمل في المادة، ومن جملة هذه الأفكار والتصديقات تصديق الإنسان بأنه يجب أن يستخدم كل ما يمكنه استخدامه في طريق كماله، وبعبارة أخرى إذعانه بأنه ينبغي أن ينتفع لنفسه ويستبقي حياته بأي سبب أمكن، وبذلك يأخذ في التصرف في المادة ويعمل آلات من المادة يتصرف بها في المادة، كاستخدام السكين للقطع، واستخدام الإبرة للخياطة، واستخدام الإناء لحبس المائعات، واستخدام السلم للصعود، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ولا يحد من حيث التركيب والتفصيل وأنواع الصناعات والفنون المتخذة لبلوغ المقاصد والأغراض المنظور فيها. وبذلك يأخذ الإنسان أيضا في التصرف في النباتات بأنواع التصرف، فيستخدم أنواع النبات بالتصرف فيها في طريق الغذاء واللباس والسكنى وغير ذلك، وبذلك يستخدم أيضا أنواع الحيوان في سبيل منافع حياته، فينتفع من لحمها ودمها وجلدها وشعرها ووبرها وقرنها وروثها ولبنها ونتاجها وجميع أفعالها، ولا يقتصر على سائر الحيوان دون أن يستخدم سائر أفراد نوعه من الآدميين، فيستخدمها كل استخدام ممكن ويتصرف في وجودها وأفعالها بما يتيسر له من التصرف، كل ذلك مما لا ريب فيه.
ثم يشير العلامة الطباطبائي قدس سره في العنوان السابع إلى أن الإنسان مدني بالطبع.
يرى العلامة قدس سره أن الإنسان مدني بالطبع، مضطرا إلى الاجتماع مع الإنسان لعدم قدرته على تحصيل منافعه ومقاصده كلها بنفسه، فيتصالح مع بني جنسه على الانتفاع منهم ونفعه لهم. فيقول: غير أن الإنسان لما وجد سائر الأفراد من نوعه وهم أمثاله يريدون منه ما يريده منهم، صالحهم ورضي منهم أن ينتفعوا منه وزان ما ينتفع منهم، وهذا حكمه بوجوب اتخاذ المدنية والاجتماع التعاوني، ويلزمه الحكم بلزوم استقرار الاجتماع بنحو ينال كل ذي حق حقه، ويتعادل النسب والروابط، وهو العدل الاجتماعي، فهذا الحكم أعني حكمه بالاجتماع المدني والعدل الاجتماعي إنما هو حكم دعا إليه الاضطرار، ولولا الاضطرار المذكور لم يقضي به الإنسان أبدا. وهذا معنى ما يقال إن الإنسان مدني بالطبع وإنه يحكم بالعدل الاجتماعي، فإن ذلك أمر ولده حكم الاستخدام المذكور اضطرارا على ما مر بيانه. ولذلك كلما قوي إنسان على آخر ضعف حكم الاجتماع التعاوني وحكم العدل الاجتماعي أثرا، فلا يراعيه القوي في حق الضعيف، ونحن نشاهد ما يقاسيه ضعفاء الملل من الأمم القوية. وعلى ذلك جرى التاريخ أيضا إلى هذا اليوم الذي يدعى أنه عصر الحضارة والحرية، وهو الذي يستفاد من كلامه تعالى كقوله تعالى إنه كان ظلوما جهولا، وقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، وقوله تعالى إن الإنسان لظلوم كفار، وقوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولو كان العدل الاجتماعي مما يقتضيه طباع الإنسان اقتضاء أوليا لكان الغالب على الاجتماعات في شؤونها هو العدل وحسن تشريك المساعي ومراعاة التساوي، مع أن المشهود دائما خلاف ذلك، وإعمال القدرة والغلبة تحميل القوي العزيز مطالبه الضعيف، واستدلال الغالب للمغلوب واستعباده في طريق مقاصده ومطامعه.
بعد هذه المنفعة المرجوة من مدنية الإنسان، فإن العلامة قدس سره يرى أن حدوث الاختلاف بين أفراد الإنسان شيء حتمي نابع من طبيعته، وهو العنوان السابع في هذه المسألة.
ينظر العلامة قدس سره إلى الاختلاف بين أفراد المجتمع الإنساني على أنه ضروري الوقوع بسبب طبيعة الاستخدام الذي عليه الإنسان لغيره، ولطبيعة الخلقة وتفاوتها بين إنسان وآخر تبعا لاختلاف الإدراكات والإحساسات والأحوال والطباع والأفعال باختلاف المواد والبيئة والتربية، مع وحدة الجميع في النوع الإنساني، إذ يقول إن قريحة الاستخدام في الإنسان بانضمامها إلى الاختلاف الضروري بين الأفراد من حيث الخلقة ومنطقة الحياة والعادات والأخلاق المستندة إلى ذلك، وإنتاج ذلك للاختلاف الضروري من حيث القوة والضعف يؤدي إلى الاختلاف والانحراف عما يقتضيه الاجتماع الصالح من العدل الاجتماعي، فيستفيد القوي من الضعيف أكثر مما يفيده، وينتفع الغالب من المغلوب من غير أن ينفعه، ويقابله الضعيف المغلوب ما دام ضعيفا مغلوبا بالحيلة والمكيدة والخدعة، فإذا قوي وغلب قابل ظالمه بأشد الانتقام، فكان بروز الاختلاف مؤديا إلى الهرج والمرج وداعيا إلى هلاك الإنسانية وفناء الفطرة وبطلان السعادة. وإلى ذلك يشير تعالى بقوله ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقوله تعالى ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وهذا الاختلاف كما عرفت ضروري الوقوع بين أفراد المجتمعين من الإنسان لاختلاف الخلقة باختلاف المواد، وإن كان الجميع إنسانا بحسب الصورة الإنسانية الواحدة، والوحدة في الصورة تقتضي الوحدة من حيث الأفكار والأفعال بوجه، واختلاف المواد يؤدي إلى اختلاف الإحساسات والإدراكات والأحوال، في حين أنها متحدة بنحو، أو اختلافها يؤدي إلى اختلاف الأغراض والمقاصد والآمال، واختلافها يؤدي إلى اختلاف الأفعال، وهو المؤدي إلى اختلال نظام الاجتماع. وظهور هذا الاختلاف هو الذي استدعى التشريع، وهو جعل قوانين كلية يوجب العمل بها ارتفاع الاختلاف ونيل كل ذي حق حقه وتحميلها الناس.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية حلقتنا، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة ننهل فيها سوية من فكر العلامة الطباطبائي قدس سره ونستزيد من علمه. دمتم بألف خير.